بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بباب الإيلاء، ونواصل نقرأ إن شاء الله في باب الظهار. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الظهار. وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو ظاهرتك، أو نحو ذلك، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبه، وإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم 2 شهرين متتابعين. كذا وقع في هذه النسخة، وهو خطأ. قال في الحاشية: كذا وقع في الأصلين، أي في المخطوطتين، بتقديم الإطعام على الصوم، لكن كأنه وهم أو سبق قلم، لأنه سيأتي كلام بعده يبين أن الصيام قبل الإطعام، كما دلت عليه أدلة القرآن والسنة، فما في هذه النسخة يعتبر خطأ. فيكون الصواب هكذا. قال: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله. وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كفى حتى يكفر في المطلق الذي ليس مقيدا بوقت، وينقضي وقت المطلق وقت المؤقت. قال رحمه الله: أقول: الدليل على ما اشتمل عليه هذا الباب من التكفير على هذا الترتيب ما في القرآن الكريم، وهو قول الله في سورة المجادلة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. قال: وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمة بن صخر، يقال له سلمة ويقال له سلمان، فقد وقع في بعض مصادر تخريج الحديث سلمان بن صخر، وهو هو، كما بينه الترمذي في سننه. سلمة بن صخر البياضي الأنصاري. قال في قصة سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته ثم وطئها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه، قال لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، وضرب صفحة رقبته، أي ما أملك إلا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ وإنما قال هذه المقالة ما أصابني الذي أصابني إلا في الصوم، لأنه كما ذكر عن نفسه قال أوتي قوة ورغبة شديدة في النساء، فجاء رمضان فظاهر من امرأته شهر رمضان، لأجل ألا تتابع به الحال. قال فبين هي ذات ليلة تخدمني إذ رأيت منها، وفي بعض الروايات رأيت خلخالها أو بعض زينتها، قال فوقعت عليها بعد أن ظاهر، فكان هذا السبب أنه ما أصابه وما أصاب إلا في الصوم. قال فتصدق، قال والذي بعثك بالحق لقد بثنا ليلتنا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحبي صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن الجارود. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون الذين ذكرهم الشوكاني جميعا من عدة طرق عن محمد ابن إسحاق، عن محمد ابن عمرو ابن عطاء، عن سليمان ابن يسار، عن سلمة ابن صخر البياضي، وهذا الإسناد فيه علتان. العلة الأولى عن عنث محمد ابن إسحاق وهو مدلس. العلة الثانية الانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر، فقد نص البخاري كما في علل الترمذي الكبير وكذا في سنن الترمذي أن سليمان لم يدرك سلمة ابن صخر، كذا في العلل لم يدرك سلمة ابن صخر، والذي في السنن قال لم يسمع من سلمة ابن صخر، والظاهر أنه ما أدركه أصلا لبعد ما بين وفاتيهما. العلة الأولى حصلت متابعة لابن إسحاق فتزول العلة الأولى، تابعه بكير ابن عبد الله الأشج، كما عند الإمام أحمد وكذا ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن الجارود في المنتقى، كلهم من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن محمد بن عمرو عن سليمان بن يسار به، أو بكير يروي مباشرة عن سليمان بن يسار. نعم، وذكره مختصرا. فالعلة الأولى زالت وهي عنعنة بن إسحاق لأنه قد توبع. بقي في الإسناد الانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. الحديث له طرق، له طريق أخرى، خرجه أبو داود والترمذي والحاكم من طرق كثيرة عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان. حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان أن سلمان ابن صخر، وسبق أن يقال له سلمة يقال له سلمان، أن سلمان ابن صخر أحد بني بياضة، فذكر القصة بطولها. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أن فيه انقطاعا أيضا كما ذكره البيهقي في السنن، والانقطاع بين أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وبين سلمة بن صخر، فلا تزال نفس العلة الأولى. ولكن الحديث له شواهد يكون بها حسنا، سيأتي تخريجها عند أن يذكرها الشوكاني رحمه الله. قال وفي لفظ منه لأبي داود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك. هذا اللفظ هو طريق بكير بن عبد الله الأشج التي سبقت، خرجه أبو داود من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار به. قال وأخرج نحوه أهل السنن، عندكم نحوه أو نحو، نحو بدونها نحوه لأنها سقطت. وأخرج نحوه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه أيضا الحاكم. قال ابن حجر ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال. وقال ابن حزم رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله. حديث ابن عباس هذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، السنن الأربعة، من طرق عن معمر ابن راشد عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. معمر بن راشد عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس. وتوبع معمر، تابعه أيضا إسماعيل ابن علية فروى عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود في السنن. والإسناد هذا ظاهره الصحة، رجاله كلهم ثقات. معمر وإسماعيل ثم الحكم بن أبان وعكرمة بن عباس، لكن قد خولف معمر وإسماعيل خالفهم سفيان ابن عيينة كما في سنن أبي داود، وأيضا معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي كما في سنن أبي داود والنسائي، وكذلك معمر بن راشد رواية عنه في رواية عبد الرزاق، معمر بن راشد من طريق عبد الرزاق كما عند النسائي، فرووا هؤلاء الثلاثة سفيان بن عيينة ومعتمر ابن سليمان ومعمر ابن راشد في رواية عبد الرزاق، فرووه عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر ابن عباس. روى الثلاثة عن الحكم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح المرسل النسائي في سننه كما ذكر الشوكاني بأنه قال بعد أن أخرج المرسل والمتصل قال والمرسل أولى بالصواب من المسند، المرسل أولى بالصواب من المسند، وكذلك رجحه أبو حاتم كما في العلل لولده المسألة رقم 1307 فإنه سئل عنه فقال هو خطأ إنما هو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وهذا المرسل كما ترى إسناده صحيح، مرسل صحيح الإسناد فيكون مقويا لحديث سلمة بن صخر. قال وللحديثين شواهد، وأخرج نحوه أبو داود وأحمد من حديث خولة بنت مالك ابن ثعلبة، خولة ويقال لها خويلة، وكانت زوجة لأوس ابن الصامت رضي الله عنه، وهو أخو عبادة ابن الصامت، وهذا المشهور في اسمها أنها خولة أو خويلة زوجة أوس بن الصامت. حديث خولة هذا الذي ذكر الشوكاني أخرجه أحمد وأبو داود من طريق محمد ابن إسحاق، قال حدثني معمر ابن عبد الله ابن حنظلة، قال حدثني معمر ابن عبد الله ابن حنظلة عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن خولة بنت ثعلبة، وهذا إسناد ضعيف فإن معمر ابن عبد الله ابن حنظلة مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق، وقال الذهبي في الميزان لا يعرف. لكن حديثه أيضا في الشواهد مما يذكر في الباب. قال وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث عائشة وأخرجه الحاكم أيضا حديث عائشة، والحديث المشهور حين قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء لقد جاءت المجادلة وإني في الحجرة، تلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض حديثها، وأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك. وذكرت القصة. هذا الحديث أخرجه أحمد حديث عائشة وابن ماجه والحاكم وغيرهم كثير من طرق كثيرة عن الأعمش عن تميم ابن سلمة السلمي عن عروة عن عائشة. طريق الأعمش عن تميم بن سلمة السلمي عن عروة عن عائشة، فذكرت الحديث. ورجال إسناده كلهم ثقات ظاهر الصحة. له طريق أخرى أيضا حديث عائشة أخرجه أبو داود وكذلك الطبري في تفسيره وكذلك البيهقي في المعرفة معرفة السنن والآثار. من طريق محمد بن الفضل وأسد ابن موسى وسليمان ابن حرب ثلاثة، هو في سنن أبي داود من طريق محمد بن الفضل، وعند الطبري من طريق أسد ابن موسى، وعند البيهقي في المعرفة من طريق سليمان بن حرب. هؤلاء الثلاثة رووه عن حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن جميلة كانت تحت أوس ابن الصامت، كذا ورد تسميته جميلة. والرواية الأولى أنها خولة أكثر وأصح ما جاء في تسميتها، يعني حتى من طرق أخرى. ورجال هذا الإسناد ثقات كما ترى. هؤلاء الثلاثة الذين روى عن حماد بن سلمة على هذا الوجه خالفهم أبو سلمة موسى ابن إسماعيل التبوذكي، موسى ابن إسماعيل التبوذكي، فروى عن حماد عن هشام بن عروة مرسلا. روى عن حماد عن هشام ابن عروة مرسلا. موسى بن سلمة، موسى بن إسماعيل أبو سلمة كان من أثبت الناس في حماد بن سلمة. الحافظ رحمه الله في الفتح أشار إلى ترجيح طريقه، قال والرواية المرسلة أقوى. وأي إن كان، سواء كانت هذه الرواية المرسلة أقوى أو الموصولة باعتبار أن رواتها أكثر وهم ثقات، فحديث عائشة السند الأول ظاهر صحيح لذاته. إذن هذه الأحاديث، حديث سلمة بن صخر، حديث ابن عباس، حديث خولة بن ثعلبة، حديث عائشة، يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا. فالحديث ثابت في هذه القصة وفي نزول الآية وفي بيان الحكم في الظهار. قال وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود، وسيأتي تفسير العود وكلام السلف في ما معنى والذين يظاهرون المسلمين ثم يعودون لما قالوا. وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار، واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته، فذهب الجمهور إلى الثاني أي الوطء مع مقدماته لقوله تعالى من قبل أن يتماسى، وذهب البعض إلى الأول قالوا لأن المسيس كناية عن الجماع، واختلفوا في العود ما هو أي في قول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة إنه أراد المسيس لما حرم بالظهار، لأنه إذا أراد فقد عاد، إنه إرادة المسيس، إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار، لأنه إذا أراد فقد عاد، فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل سواء أفعل أم لا. وقال الشافعي بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق، إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه، يعني فجعل هذا هو العود. وقال مالك وأحمد بل هو العزم على الوطأ فقط وإن لم يطأ، وقد وقع الخلاف أيضا إذا وطئ المظاهر قبل التكفير، فقيل يجب عليه كفارتان وقيل ثلاث وقيل تسقط الكفارة، وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة، وأما كونه يكفي إذا وطئ قبل التكفير إلى آخره فلحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر الذي وطئ امرأته لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي والحاكم، سبق حديث ابن عباس. وأما صحة الظهار المؤقت فلتقريره صلى الله عليه وسلم لسلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة. والترمذي وحسنه ماذا عنكم؟ والحاكم وصححه وابن خزيمة، أو وصححه وابن خزيمة، هل في واو قبل ابن خزيمة؟ وصحى ابن خزيمة وابن الجارود كما تقدم، نعم يعني التصحيح هنا لابن خزيمة، نعم الترمذي هذا، لا لا الترمذي وحسن وانتهى، يعني مرتين وصححه نسوا هذا، لا تعتمد الفصل غير يكون هذا خطأ من المحقق. قال وصححه ابن خزيمة وابن الجارود كما تقدم، وظاهر القرآن أنه لا يوجب الكفارة إلا العود، فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا فلا تجب فيه كفارة، وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور فهي واجبة في مطلق ومؤقت، لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار.
أحببنا أن نقرأ جميعا نجل تخريج الأحاديث. هذا الباب الذي هو الظهار، ومعنى الظهار لغة مشتق من الظهر، قال ابن قدامة رحمه الله، قال: وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء لأن كل مركوب يسمى ظهرا، لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، قال: فشبه الزوجة بذلك، أي هذا السبب اختيار لفظ الظهر. وأما معناه في الشرع فهو أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذا ظهار بالإجماع، بقي هناك ما قد يسمي بعضهم ظهارا وبعضهم لا يسمي ظهارا، اختلف فيه، وذلك إذا شبه زوجته مثلا بعضو آخر غير عضو الظهر، كان يقول مثلا: أنت علي كبطن أمي، أو يطلق: أنت علي كأمي، دون تقييد بالظهر، أو يشبه الزوجة ببعض المحارم غير الأم، كان يقول: أنت علي كظهر أختي أو كظهر ابنتي، هل يكون هذا ظهارا؟ مختلف فيه. الصورة الأولى هي محل إجماع تكون ظهارا، أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي. بقي إذا شبه بغير عضو الظهر من الأم، أو شبه بغير الأم من سائر المحارم، فهذا مختلف فيه كما سيأتي إن شاء الله بيانه. أما حكم الظهار، حكم فعله والإقدام عليه، فإنه محرم، فإن الله تعالى سماه منكرا وزورا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، لسنا أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله منكرا وسماه الله تعالى زورا، وهذا دليل تحريمه. فحكمه من حيث فعله والإقدام عليه التحريم، وأما حكمه من حيث ما يترتب عليه فقد كانوا في الجاهلية يعدونه طلاقا بائنا، إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته طلاقا بائنا يأتي بهذا اللفظ، فكانت تحرم عليه زوجته كما تحرم عليه أمه، هذا حكمه من حيث ما يترتب عليه في الجاهلية، ثم جاء الإسلام وأبطل ذلك فلم يجعله الله تعالى طلاقا، بل جعل فيه الكفارة، فإذن حكمه من حيث الإقدام عليه محرم، وحكمه من حيث ما يترتب عليه لا يكون طلاقا بل في كفارة. بقي من الذي يصح منه الظهار ومن الذي لا يصح منه الظهار؟ وهل يصح الظهار من كل زوجة أو في زوجة مخصوصة؟ أولا، قاعدة عامة، كل زوج صح طلاقه فإنه يصح ظهاره، هذا كشيء عام. فكل زوج صح منه الطلاق فإنه يصح منه الظهار. فإذا يقع الطلاق من كل زوج، أو يقع الظهار من كل زوج بالغ عاقل سواء كان مسلما أو كافرا، كلهم يقع الطلاق، وسواء كان حرا أو عبدا. السكران مر معنا أنه لا يقع طلاقه، فكذلك لا يقع ظهاره. كذلك الصبي إن لم يكن مميزا كما تقدم لا يقع طلاقه، فكذلك لا يقع ظهاره. والذي لا يصح منه الطلاق لا يصح منه الظهار كما سبق، كالطفل الذي ليس مميز ومن زال عقله بجنون أو سكر أو إغماء. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. المكره أيضا في خلاف، لكن الصحيح كما تقدم أنه إذا وجدت شروط الإكراه الذي يعذر صاحبه لا يقع منه ظهار كما لا يقع منه طلاق. فمن أكره على الطلاق إكراها لا يقع منه، فكذلك من أكره على الظهار. وأما الزوجة التي يصح الظهار منها فيصح الظهار من كل زوجة. قال ابن قدامة في صفحة 57 من المجلد 11: قال: ويصح الظهار من كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة، مسلمة كانت أو ذمية، ممكنا وطئها أو غير ممكن، وذكر أن هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأنه خالف أبو ثور في التي لا يمكن وطئها فقال لا يصح منها الظهار، لأن الظهار لتحريم الوطء وهذه لا يمكن وطئها. قال ابن قدامة رحمه الله: قال: ولنا عموم الآية الذين يظاهرون من نسائهم، وهذه من نسائه، ولأنها زوجة يصح طلاقها إذن يصح منها الظهار. فصح الظهار منها كغيرها. وبقي في الباب بقية من المسائل تأتي إن شاء الله. أخ يقول: ما حكم لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي كأبي أو كأخي؟ سيأتي هذا إن شاء الله. أخ يذكر فائدة، قال: ذكر السبكي في ترجمة محمد ابن نصر المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة أنه لم يرزق أولادا إلا في آخر حياته، جاءه ولد فسماه إسماعيل تأسيا بإبراهيم عليه السلام، حيث جاءه ولد في آخر حياته فسماه إسماعيل. قال: فيستحسن للرجل إذا جاءه ولد في آخر حياته أن يسميه إسماعيل، وهذه عادة حسنة. يعني هكذا لو فعل كما فعل إبراهيم، أما أن هذا سنة ويتحرى فلا، لكن لو فعل كما فعل نبي الله إبراهيم وسمى باسمه باعتبار أنه من الأنبياء فهذا اسم جيد. وهن يقول: محمد بن علي الصابوني ما حاله وكتاب رواعي البيان في تفسير آيات الأحكام؟ هذا محمد بن علي الصابوني الذي له اختصار تفسير بن كثير وله بعض الكتب المنشورة، قد رد عليه الشيخ ابن باز وغيره من العلماء في مواطن من كتبه يسير على سير الأشاعرة في تأويل الصفات. فهو يعني حذر منه العلماء. كتبه تطبع على أفخر الطبعات، توكل بطباعتها العيسائي، وهو يساند الصوفية كثيرا هذا العيسائي. قرية هو في يافع هذا العيسائي؟ ها؟ من أي قرية في لبوس؟ ها؟ مفلحي. أنا سمعت أنه يدعم الصوفية يشجعهم. ابن الكتب التي تطبع للصابوني كثير منها تكون على نفقته. بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.